الحمد لله القائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. القدس. القدس هي أول السطر وأول النزف، هي كف المسيح تفيض بالنور، هي ترتيل محمد يجمع شتات القلوب. القدس يا رجالا عتبتهم السماء ويحزن الأهداب وقد أثقلتها مشاهد الانحناء. بهذه الكلمات المثقلة بالوجع عرفت الكاتبة نردين أبو نبعة زهرة المدائن. القدس العاصمة الأبدية والمطلقة لفلسطين، ولا محل لإسرائيل من الإعراب في أي جملة تتعلق بالقدس. فعلاقتنا بالقدس ليست علاقة دولة بدولة أو علاقة مع أو ضد، علاقتنا بها هي علاقة عقيدة وشريعة، هي علاقة حق مغصوب. القدس هي تكبيرة الإحرام لصلاة الفتح، هي أول خطوة على طريق التمكين. ومن لم يعتقد ذلك اعتقادا تاما فليعلم أن خطواته سيشوبها عرج يبطئ مسيرة. من يزعم أنه يحب الأقصى والقضية الفلسطينية ثم لم يحمل هم القدس في قلبه، ولم يتحسر وتخنقه العبرة وهو يرى المسجد الأقصى يدنس من طرف اليهود الغاصبين، فليعلم أن في حبه ذلك دخن. سؤالان يطرحان نفسيهما بقوة حين نتكلم عن الأقصى وعن القضية الفلسطينية اليوم. السؤال الأول: هل القدس حقا للمسلمين؟ سؤال كان ينبغي أن لا يكون مطروحا عندنا أصلا، أليس كذلك؟ كان ينبغي أن لا يكون مطروحا على طاولة النقاش، لكن ما نراه اليوم من تساهل مع القضية الفلسطينية وخذلان للمسجد الأقصى وهو يئن تحت الأسر، حتى أننا نعجز عن أن ننصره ولو بشطر كلمة، بل واعتبار البعض أن الأقصى من الممكن أن يسعى المسلمين مع اليهود. كل ذلك جعل من طرح هذا السؤال ضرورة لا بد منها، حتى يعلم من يريد أن يبيع مقدساتنا بعرض من الدنيا أنها ليست للبيع، وحتى يعلم ويفهم وتتضح له الرؤية من كان يظن أن القدس ليست من ممتلكات المسلمين، أو أن تحريرها ليس سوى طرف سياسي، أو أن قيام الأمة الإسلامية ليس له علاقة بالقدس وتحريرها، حتى يعلم هذا الإنسان الأخير أنه مخطئ. فعلاقتنا بالقدس والأقصى كما أسلفت علاقة عقيدة. القدس للمسلمين مهما ادلهم الزمان وتكالبت الأعداء. القدس للمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض المقدسة لأطهر وأقدس أمة، وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. القدس للمسلمين فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله لعمارة أرض الأقصى، وتعلقت قلوبهم بحبها وفدائها، هم الذين بذلوا أرواحهم لطرد الروم والصليبيين منها ودفعوا عنها 9 حملات صليبية. فإن كان اليهود طيلة هذه القرون إذا كانوا أصحاب حق في القدس. القدس للمسلمين حق قدره الله تعالى، والمسجد الأقصى سماه الله مسجدا قبل أن يفتح المسلمون القدس، للدلالة على أنه موضع سجود لله وحده. ولكن للأسف نحن نألف حتى نتحجر. عبارة مررت عليها ذات مرة وأظن أن فيها تفسيرا بسيطا لتقبل البعض أو إنصاته إلى أن القدس ليست للمسلمين وحدهم، والسبب في ذلك هو أنه من كثرة ما ألف وتعود على أن اليهود هم المسيطرون على القدس، هم المتحكمون فيها، هم من يفتحونها لمن يشاءون ويغلقونها عمن يشاءون. من شدة ما ألف هذه المشاهد كاد هذا التعود أن يحول شعوره بأن القدس حق له إلى شعور متحجر، ولم يعد مشتعلا كما كان وكما ينبغي أن يكون. وإذا كنا نعتقد أو نظن أو نتوهم أن قيام الأمة الإسلامية مستقل تماما عن تحرير فلسطين فنحن مخطئون، لأن القدس هي قلب الأمة، هي معيار قوتها ومنعتها. فكيف سندعي قوة ومنعة ونحن نسكت عن حق مغصوب؟ علينا إذن أن نعلنها بكل وضوح لا مجاملة فيه. القدس لنا نحن المسلمون، ولحق لليهود في شبر فيها. علينا أن نصحح ذلك الاعتقاد إن كنا أخطأناه، وإن لم نكن ممن أخطأ فلنعضد عليه بالنواشد ولنكن مخلصين لله فيه. ولا يفوتني هنا أن أغبط من شرفهم الله عز وجل بالقرب من بيت المقدس والغدوة والروحة إليه. روى ذو الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. فهنيئا لمن من الله عليه بتلك النعمة، هنيئا لمن كتب الله له القرب من المسجد الأقصى، ثم هنيئا لمن رزقه الله ذرية هناك تغدو وتروح إليه وتتحدى برجولتها المبكرة حواجز المحتل، لعل أن تكون فيهم تلك البركة التي حدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه بقوة: ما هو واجبنا تجاه القدس؟ عندما ندرك ونستشعر أن لنا حقا مغصوبا، وأن لنا إخوة أشقاء في الدين يبذلون أرواحهم لحمايته وتطهيره من دنس اليهود، وعندما نتذكر أن حرائر فلسطين يسجن ويؤذين وتنتهك أعراضهن في سجون الاحتلال وربما خارجه لا لشيء إلا لأنهن يرفضن الخنوع والذل للمحتل، أو لأنهن يؤوين رجالا ممن يدافعون عن شرف الأمة، ستضيق بنا الأرض عند تجمع هذه المشاهد في الذاكرة، ستضيق بنا الأرض بما رحبت، وتتلاحق العبارات والعبارات متسائلة: ما هو واجبنا تجاههم؟ ما هو أقل المعروف الذي ينبغي أن لا نتأخر عن تأديته في حقهم؟ ومن زاد زاده الله من فضله. واجبنا تجاه القدس وتجاه فلسطين يتلخص بهذه النقاط الآتية: أولا، التركيز على تربية الأبناء وغرس هذه المبادئ فيهم وربطهم بمقدساتهم وترسيخ محبة المسجد الأقصى في قلوبهم. فبراعم اليوم هم جيل الغد، فلنزرع فيهم اليوم ما نود أن نجني ثمرته غدا. ثانيا، إعدادنا لأنفسنا وتهيئتها إيمانيا وتربويا وعلميا وعمليا لقتال اليهود ونصرة إخواننا والدفاع عن مقدساتنا واستشعار حب الشهادة والجهاد في سبيل الله. فمن يدري، لعل الله أن يكتب لنا إدراك تلك المعركة التي حدثنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود، حين يقف الحجر والشجر مع البشر ممن يؤمن منهم بالله ورسوله ويعينه على قتال اليهود. فمن هنا يأتي النصر، كما قال صلاح الدين الأيوبي حين تفقد الجند في الليل فمر على خيمة فيها بعض الجنود يقومون الليل ويتعبدون لله، فقال: من هنا يأتي النصر. ومر على خيمة أخرى فإذا بأصحابها نيام، فقال: من هنا تأتي الهزيمة، لأن من لم يقوي علاقته بالله وينتصر على نفسه لن يستطيع أن يرفع للأمة راية أو يحقق لها غاية. النقطة الثالثة هي العمل على توحيد الأمة والتأكيد على إسلامية القضية الفلسطينية ورفض أي حلول يضيع معها المسجد الأقصى. لا تظنوا يا إخواني وأخواتي أن اليهود يمكن أن تقام معهم عهود ومواثيق، فهم أكثر الناس نقضا للعهد وخيانة له، ويكفيهم ما قال فيهم الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. النقطة الرابعة هي حمل هم الأقصى والقضية الفلسطينية في قلوبنا والاهتمام بمعرفة تاريخها وما جاء فيها من أخبار وآثار، حتى يتحصر المسلم من شبهات اليهود ويعرف كيف يرد عليها. أما النقطة الخامسة فهي التعرف أكثر على طبيعة اليهود وعلى أخبارهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإحاطة بمخططاتهم وعقائدهم وتاريخهم وأهدافهم في القدس. النقطة الأخيرة هي نصرة إخواننا المرابطين هناك بكل ما استطعنا بالمال والعتاد والكلمة والحرف، وذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم. أن ننصرهم على الأقل بكلماتنا وأحرفنا، أن ننادي في كل مكان بأحقيتنا وأحقيتهم بالقدس، أن نكتب عن معاناتهم ونصفها للعالم، أن نحث إخوتنا ممن لا يعطون بالا للقضية كلها على تغيير قناعاتهم تلك وعلى عدم خذلان إخوتهم في الدين والدم. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطيع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل فهو كمن أتاه. فيا ترى ماذا أهدينا نحن لبيت المقدس؟ سؤال واضح ومباشر، علينا أن نبحث عن إجابة عليه. ثم لا ننسى التضرع إلى الله عز وجل بأن يعجل بتحرير بيت المقدس، وينصر إخواننا هناك على عدوه وعدوهم، وأن يستخدمنا في نصرتهم لا أن يستبدلنا. الدعاء الدعاء، فمن بخل بالدعاء فسيبخل بالماء والدماء. ولنستيقن أن النصر قادم، وأن العاقبة للمتقين، وأن تحرير بيت المقدس كائن لا محالة، وأن اليهود إلى زوال مهما طغوا وتجبروا وقتلوا من إخواننا، لكنهم في الغد سيختبئون خلف الحجر والشجر خوفا من المسلمين، ثم بعد ذلك يصرخ النفس الحجر والشجر ويفضحهم قائلا: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد لأنهم هم الذين يزرعونه. لكن لنتذكر جيدا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي عند الله من بذل في سبيل نصرة الأقصى بكل ما أوتي من شيء، سواء كان ماديا أو معنويا قبل الفتح والتحرير، مع الذين لم يبذلوا له إلا بعد الفتح والتمكين. سيظل السابقون إلى النصرة أعظم درجة عند الله من اللاحقين، فلنحرص على الدرجة الأعظم عنده سبحانه دائما يا إخواني، ولا يسبقنا إلى الله أحد. أما أولئك المرابطون هناك عند شرف الأمة فسينصرهم الله لا محالة، سواء نصرناهم نحن أم خذلناهم، قد وعدهم الله بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. فقد حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبي هريرة رضي الله عنه فقال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله عز وجل، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.